بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الآية الكريمة هي كقول ربنا جل جلاله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. والمناسبة بين الآيتين أن الأولى إنما هي في ذكر الأتباع المقلدين الذين يتبعون كل شيطان مريد من الإنس أو الجن، لا يسألونه عن حجته ولا يتثبتون من منطقه، وإنما هم صم بكم عمي يتبعون كل ناعق ويقلدون كل زاعق، وليس من همهم أن يبحثوا عن برهان أو دليل. أما الآية الثانية التي نحن بصددها في هذا الدرس فهي حديث عن المتبوعين المقلدين، عن الرؤوس والقادة، عمن يقودون الناس إلى الضلال. هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم هذه الآية، ويدخل في ذلك رؤوس الكفر ورؤوس أهل البدع ورؤوس الضلال من سائر الأديان والملل والنحل والفرق. وقد تقدم معنا الكلام أن قول ربنا جل جلاله ومن الناس غالبا ما يراد به الذم، كما في قول ربنا جل جلاله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ها هنا أيضا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والجملة عاطفة على قول الواو عاطفة، والجملة معطوفة على قول ربنا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن تبعيضية، وكلمة الناس من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، وهي مشتقة من النوس وهو التحرك، سمي الناس ناسا لأنهم ينوسون أي يتحركون. ومنه حديث أم زرع حين مدحت زوجها فقالت: أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. أناس أي حرك. كانت الحلي في أذنها كثيرة ثقيلة حتى إنها تتحرك أذنها بسبب ثقلها. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. الجدال تقدم معنا الكلام في أنه بمعنى الخصام والتطارح الحجج والبينات. وسمي الجدال جدالا لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يجدل صاحبه، بمعنى أن يصرعه ويقضي عليه. وهذا الجدال يكون ممدوحا مطلوبا إذا كانت الغاية منه بيان الحق والدعوة إلى الهدى والصدع بالبرهان والدليل. وهذا الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال له: وجادلهم بالتي هي أحسن. وحين قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وهذا الذي مارسه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حين جادل المشركين، أولئك الذين كانوا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أولئك الذين كانوا يجحدون البعث والنشور ويشكون في القيامة ويكذبون بالجنة والنار. أولئك الذين كانوا يطعنون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام لطالما جادلهم وجادل اليهود والنصارى وغيرهم. ومما حفظته لنا كتب السنة أن نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبار يهود: إن جفل إليه الناس فكنت في من انجفل، فلما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فقلت له: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وهل ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فزيادة كبد فأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. وأما شبه الولد بأبيه وأمه فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا لما جاء بعض اليهود المعاندين وقال: يا محمد، أنت تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ ثم التفت إلى من معه وقال: إن أجابني خصمته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، إني أزعم أنهم يأكلون ويشربون. قال له: فإن الآكل والشارب يحتاج إلى أن يتغوط وليس في الجنة أذى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يكون لهم جشاء كرشح المسك تضمر منه بطونهم. فبهت الذي كفر. جاءه يهودي آخر فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: بلى. قال له: فأين النار؟ قال له عليه الصلاة والسلام: إذا جاء الليل فأين يكون النهار؟ فبهت الذي كفر. ومثله أيضا لما جاء وفد نصارى نجران وقد أوكلوا أمرهم إلى ثلاثة: أحدهم يقال له السيد، والثاني يقال له العاقب، والثالث عبد المسيح. فبدأوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أسلموا تسلموا. فقالوا قد كنا مسلمين من قبلك. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبتم. يمنعكم من الإسلام ثلاث، أي ثلاث خصال: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم اتخذ الله ولدا. فقال له أولئك القوم: يا محمد، فما تقول في المسيح؟ قال: أقول هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا له: إن كنت صادقا فأخبرنا عن إنسان ولد من أم بلا أب. فأنزل الله عز وجل قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فبهت الذي كفر. هذه كلها إخوتي أخواتي أمثلة لجدال حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة أولئك الذين كانوا يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كان غرضه صلوات ربي وسلامه عليه إحقاق الحق وإبطال الباطل، إظهار الهدى، عرض الحق بدليله. ومن أجل ذلك أظهره الله عز وجل على من ناوؤوه. أما أولئك فإنهم كانوا مجادلين بالباطل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القرآن احمرت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه، قال لهم: أبي هذا جئتكم أم بهذا أمرتم؟ ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء. ذروا المراء فإن المراء لا يأتي بخير، ذروا المراء فأنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالجدال الذي يراد به الظهور ويراد به التفوق على الأقران ويراد به إظهار التفاصح والتعالم، هذا مذموم منبوذ. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ربنا جل جلاله ذم صنفا من الناس فقال: ومن الناس، أي من الناس، ناس يجادلون في الله، يجادلون في الله، يجادلون في وجوده جل جلاله، يجادلون في أسمائه وصفاته، يجادلون في أمره ونهيه، يجادلون في وعده ووعيده، يجادلون في حلاله وحرامه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بغير علم هذا تعميم، يجادلون بغير علم، لا بعلم قائم على تجربة ولا بعلم أدى إليه نقل صحيح ولا علم أدى إليه عقل صريح. بغير علم نفي لمطلق العلم، ولا هدى هذا تخصيص، ولا هدى ما اهتدوا إلى هذا الذي يجادلون فيه بتجربة ولا بعقل، وإنما هو محض الهوى. ولا كتاب منير أي بغير وحي، فليس لهم عقل هاد وليس لهم وحي عاصم، وإنما هم يجادلون لمحض الجدال بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بغير كتاب يضيء لهم الطريق. ومن هذا الصنف إخوتي وأخواتي ما كان من شأن عدو الله أبي جهل لعنه الله، الذي كان يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع قول ربنا جل جلاله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، فيقول: أما تعجبون؟ يزعم محمد أن في النار شجرة يقال لها الزقوم والنار تأكل الشجر، ثم يقول: أتدرون ما الزقوم؟ إنه تمر يثرب مع الزبد أتزقمه تزقما. هكذا يجادل ويسخر. إذا سمع قول ربنا جل جلاله عليها 19 في الحديث عن سقر، فإنه يقول: ويلكم، أكفوني 10 وأنا أكفيكم 9. ومرة يأتي بعض المشركين يقول للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أخبرنا عن ربك، أم من نحاس هو، أم من ذهب، أم من فضة، أم من رصاص؟ فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذا يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومثله أيضا النضر بن الحارث، ذاك الذي كان يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن ترتيلا، قام هذا الشقي يقول: تعالوا أحكي لكم قصص رستم واسفنديار، فتلك أساطير الأولين أتيتكم بها من بلاد فارس، مثل ما يقرأ عليكم محمد أساطير الأولين. هؤلاء كانوا يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن جدالهم أنهم حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، فقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. ومن جدالهم في الله بغير علم تحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. كل هذا وقعوا فيه جدالا وعنادا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال جل من قائل: ثاني عطفه، ثاني من الثني وهو اللي، ثاني عطفه. العطف هو جانب الإنسان من رأسه إلى وركه، جانب الإنسان من رأسه إلى وركه. ثاني عطفه، الله جل جلاله يبين أن هؤلاء المجادلين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ما حملهم على ذلك إلا الكبر، أنهم متكبرون، نسأل الله السلامة والعافية، متكبرون إما بسبب المال أو بسبب الجمال أو النسب أو الحسب أو كثرة العشيرة والأنصار أو بغير ذلك من الأسباب. وهذا المعنى قد ذكره ربنا جل جلاله عن فرعون اللئيم، وفي موسى: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه هي كقوله جل جلاله ثاني عطفه، تولى بركنه أي بجانبه، مثل ما قالها هنا ثاني عطفه. والعطف قلنا هو جانب الإنسان من رأسه إلى وركه. ومثله قول ربنا جل جلاله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون. ومثله قوله جل جلاله: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لووا، وفي القراءة الأخرى لووا رؤوسهم، هي كقوله تعالى ثاني عطفه في ذات المعنى. والآية نازلة في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي خرج من المسجد غاضبا وترك صلاة الجمعة، فلما لقيه بعض الصحابة رضوان الله عليهم خارجا من المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، قال له: ما شأنك أبا الحباب؟ قال: قمت أشد عضد صاحبهم فزجروني كأنما قلت هجرا. فقال له الصحابي الطيب رضي الله عنه، قال له: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله. قال: والله ما أحب أن يستغفر لي. هذا المتكبر المتغطرس، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذا الصنف. وفرعون تولى بركنه وقال: ساحر أو مجنون. المنافقون يصدون عنك صدودا. ولذلك لقمان لما أوصى ولده بتلك الوصايا الجامعة كان من بينها: ولا تصعر خدك للناس، وفي القراءة الأخرى: ولا تصعر خدك للناس. هذا الذي إذا تكلم مع الناس هكذا يرفع ليتا ويخفض ليتا، ولربما يتكلم مع الناس وهو ينظر إلى أعلى تكبرا وتجبرا. هذا هو الصنف الذي قال الله عنه: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قرأها ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري ورويس بخلف عنه: ليضل عن سبيل الله. قراءتان: ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله، ولا تعارض. فهو ضال في نفسه مضل لغيره، نسأل الله السلام والعافية. يعني ما اكتفى بأن يكون ضالا في نفسه، بل كان سببا في ضلال غيره. وهذا يصدق على أبي جهل ومن كان مثله، فإنه كان يتهدد من يريد الدخول في الإسلام، يقول له: واللات والعزى لنكسدن تجارتك ولنفيلن رأيك. يتهدد ويتوعد. فهو ضال في نفسه مضل لغيره، ليضل عن سبيل الله. واللام ها هنا هي لام كي، لام كي على بابها، بمعنى أن هذا المتبع للشيطان المريد، هذا المجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، حال كونه متكبرا، ثانيا عطفه، متوليا بركنه، صادا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إنما فعل ذلك ليضل عن سبيل الله. هو متعمد للضلال والإضلال. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قال الله عز وجل مبينا جزاءه: له في الدنيا خزي. الخزي الذل والإهانة، الذل والإهانة. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. الله جل جلاله يبين أن هذا الثاني عطفه، هذا الصاد عن سبيل الله، يعاقبه ربنا جل جلاله بعقوبتين: عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. أما العقوبة الدنيوية فالخزي، بمعنى الإذلال والإهانة، معاقبة له بنقيض قصده. فإنه لما ثنى عطفه وتولى بركنه وصد عن سبيله، إنما أراد بذلك العلو والرفعة، مثل ما كان يقول فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ومثل ما قال الوليد بن المغيرة المخزومي: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ومثل ما قال العاص بن وائل السهمي: إن محمدا أبتر فإذا متنا استرحنا من دعوته. ومثل ما قال أمية بن خلف الجمحي: من يحيي العظام وهي رميم. هؤلاء جميعا بهذا الجدال بغير علم وبهذا الصد عن سبيل الله أرادوا الرفعة في الدنيا، أرادوا تحقير شأن النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن الله جل جلاله عاملهم بنقيض ما أرادوا، فكتب عليهم الإذلال والإهانة والصغار في الدنيا قبل الآخرة. ويدل على هذا قول ربنا جل جلاله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين صاغرين. وقول ربنا جل جلاله عن إبليس: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. كتب الله عليه الذل والصغار، مع أنه أراد الكبر لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام. وهذا الذي يصدقه الواقع، هذا عدو الله أبو جهل لعنه الله، ذاك الذي طغى وبغى وتكبر وتجبر وضل وأضل وصد عن سبيل الله يوم بدر، أذله الله عز وجل فبطش به بطشة الجبارين، وقتل على يد ذينك الغلامين معاذ ومعوذ ابن عفراء رضوان الله عليهما. يقول عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: إني لفي الصف يوم بدر وعن يميني وعن شمالي غلامين صغيرين، فقلت: يا ليتني كنت بين أشب منهما، فغمزني أحدهما في غفلة من صاحبه وقال لي: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما شأنك به؟ فقال له: لقد علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم غمزني الآخر فقال لي مثل ما قال الأول، فما لبثت أن رأيت أبا جهل يجول بين الصفوف، فقلت: هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه. فوثب عليه الغلامان كأسد الشرع وما تركاه حتى أثبتاه، تركاه وقد تعطلت حركته وأثخنته جراحه وصار الموت أقرب إليه من شراك نعله. ثم بعد ذلك لما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من ينظر ما فعل عدو الله أبو جهل؟ فتطوع لذلك عبد الله بن مسعود فوجد أبا جهل ينازع الموت فصعد على صدره، فقال له الخبيث: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. قال له ابن مسعود: يا عدو الله، هل أخزاك الله؟ فقال أبو جهل: وما على رجل قتله قومه. فقال له عبد الله بن مسعود: يا عدو الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أبو جهل: لا أقولها ولو كان رأسي في قعر جهنم، ولو كان رأسي في قعر جهنم. فاحتز عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأسه، له في الدنيا خزي. النضر بن الحارث ذاك الذي كان يصرف الناس عن القرآن بقصص رستم واسفنديار أيضا أخذ أسيرا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران موضع بين مكة والمدينة أمر بأن يستعرض الأسرى، فجيء به فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة عرف فيها الموت، فقال لمصعب بن عمير: يا مصعب إن صاحبك قد نظر إلي نظرة رأيت فيها الموت فاشفع لي عنده. فقال له مصعب والله ما أنا بفاعل. فقال له يا مصعب واللات والعزى لو أن قريشا قد أخذتك ما كنت أتركهم ليقتلوك. فقال له مصعب إني لأظنك صادقا لكنني لست مثلك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر به ودفع به إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنقه. له في الدنيا خزي. ومثله عدو الله أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد ضل وأضل هذا الرجل. تخلف عن معركة بدر فلما أن جاء البشير بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقتل صناديد الكفر فرح غلام للعباس بن عبد المطلب. فقام عدو الله أبو جهل وطرحه أرضا. فقامت أم الفضل رضي الله عنها زوجة العباس رضي الله عنه فقامت إلى عمود فضربت أبا لهب على رأسه فشجته شجة منكرة وقالت له أي خبيث استضعفته أن غاب سيده. فخرج عدو الله يلعق جراحه وابتلاه الله عز وجل بداء يقال له العدسة مرض معدي. ولم يلبث إلا أياما حتى أهلكه الله وتركه أولاده حتى أنتن حذرا من العدوى. فلما كلمهم بعض كبراء قريش جاءوا فحملوه من الفراش الذي مات عليه كما يحمل جر قد تعفن ثم أسندوه إلى جدار وما زالوا يرمونه بالحجارة حتى غيبوه. له في الدنيا خزي. هذا هو الخزي الذي كتبه الله على كل من جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. نسأل الله العافية. في الدنيا أذاقه الله الخزي. وأما يوم القيامة فيدخله الله نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذه النار لا تتسلط عليه في قدميه وحدهما ولا في رأسه وحده، بل كما قال ربنا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. أينما يولي النار كما قال جل من قائل ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ذلك الإشارة إلى الخزي الذي كان في الدنيا وعذاب الحريق الذي كان في الآخرة. ذلك ولو أن قائلا قال بأن المذكور قريب فلماذا أشار الله إليه بإشارة البعيد؟ الله جل جلاله قال له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثم قال ذلك. والجواب إخوتي وأخواتي بأن العرب تشير بإشارة البعيد تريد القريب وكذلك العكس، كما في قول ربنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، كما في قول القائل أقول له والسيف يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك. إنني أنا ذلك أي إنني أنا هذا. ذلك أي ذلك الخزي وذلك العذاب، ذلك بما قدمت يداك أي بسبب ما قدمت يداك، الباء هنا باء السببية، ذلك بسبب ما قدمت يداك. ومعلوم أنه قد قدم ذنوبا كثيرة ومعاصي عظيمة، تارة عصى الله بعينيه بأذنيه بلسانه بيديه برجليه بفرجه ببطنه، عصى الله بجوارحه كلها، لأنه ما كان يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا. فلماذا خص الله اليدين بالذكر؟ الجواب بأنه قد جرى بذلك لسان العرب بأنهم يذكرون اليدين، لأن الاكتساب يكون بهما غالبا. لذلك تجد في القرآن دائما ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بما كسبت يداك، ذلك بما قدمت يداك، وهكذا ذلك بما قدمت يداك. وهذا الكلام يقال له على سبيل الإهانة والتقريع والتوبيخ، الله جل جلاله يقرعه ويوبخه، مثل ما قال جل من قائل لأبي جهل ومن كان مثله ذق إنك أنت العزيز الكريم، ومثل ما يقال لأهل النار فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ومثل ما قال جل من قائل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ومثل ما أن أهل النار يصطرخون فيها يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيكون الجواب توبيخا وتقريعا وإهانة وإذلالا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومثل ما يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كله من باب الإهانة لهم والتقريع والتوبيخ. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ها هنا سؤالان، السؤال الأول لماذا جيء بصيغة المبالغة وأن الله ليس بظلام للعبيد، والظلام هو كثير الظلم، ومعلوم أن نفي الكثرة لا يستلزم نفي القلة، ربما يكون فلان من الناس ليس بظلام لكنه ظالم يظلم أحيانا. وقد علمنا من أدلة القرآن أن الله عز وجل منزه عن الظلم كله، دقه وجله، قليله وكثيره، لا يصدر منه ظلم أبدا. قال جل من قائل ولا يظلم ربك أحدا، وقال جل من قائل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال جل من قائل ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعباد، ونحو ذلك من الآيات. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلماذا قال جل من قائل وما ربك بظلام؟ والجواب كما قال المفسرون رحمهم الله بأن الظلم لو تصور أنه يقع شيء يسير منه على كل واحد من العباد، وهؤلاء العباد لما كانوا من الكثرة بحيث لا يحصيهم إلا الله، وكان هذا الظلم بالنسبة إلى كثرتهم سيكون كثيرا جيء بصيغة المبالغة ها هنا. فقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. فنفي الظلم الكثير باعتبار كثرة العباد، وإلا فربنا جل جلاله لا يقع منه ظلم أصلا، لا قليلا ولا كثيرا. السؤال الثاني: لماذا قال جل من قائل وما ربك بظلام للعبيد، بينما قال في آيات أخرى ما الله يريد ظلما للعباد؟ لماذا جاء هنا بهذا اللفظ العبيد؟ قالوا: للدلالة على مسكنتهم وقلة حيلتهم، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. إخوتي أخواتي، هذه الآيات فيها فوائد. أولاها ذم المجادلين في الله بغير علم، وأن الجدال ليس مذموما إذا كان مبنيا على علم أو هدى أو كتاب منير. إنسان يجادل معه الدليل العقلي أو معه الدليل النقلي الذي هو من الوحي، أو أنه اهتدى إلى ذلك بتجربة صادقة، فهذا ليس مذموما. قال أهل التفسير: رتب الله سبحانه هذه الأمور الثلاثة أحسن ترتيب، فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فبدأ بالأعم وهو العلم، وأخبر أنه لا علم عند المعارض لآياته بعقله، ثم انتقل سبحانه إلى ما هو أخص وهو الهدى، ثم انتقل إلى ما هو أخص وهو الكتاب المنير. فإن العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع والفطرة، العلم أعم، وأخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة الرسل، وأخص من الهدى الكتاب الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الهدى قد يكون كتابا وقد يكون سنة. من فوائد الآيات ذم الكبر وأهله، ويكفي في ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال الله جل جلاله: فلبئس مثوى المتكبرين. من مظاهر الكبر لي العنق، كما قال سبحانه عن المنافقين: لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم، وها هنا ثانية عطفه. من فوائد الآيات أن الكبر والضلال والإضلال أخلاق متلازمة، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا من آيات الله العجيبة، فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال إلا وله من المقت بين العالمين واللعنة والبغض والذم ما هو حقيق به، وكل بحسب حاله. وربنا جل جلاله قال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكبارا عن الحق وإعراضا عنه عامله الله بنقيض قصده فأذله وأهانه، وذلك الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة. وهذه الفائدة قد ذكرها العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وهذا الصنف من الناس، هذا الذي تكبر وثنى عطفه، جمع الله له بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وهذا العذاب قد جاء جزاء وفاقا لما اقترف من ضلال وإضلال. وقول ربنا جل جلاله: وما ربك بظلام للعبيد، أو إن الله ليس بظلام، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فيه نفي الظلم عن الله جل جلاله بإطلاق. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين.